هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت، مفتاح الأسبوع. نرحب بكم عبره، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع. كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا: مكرر 2 6 5 2، مكرر 9 7، ومكرر 2 1 6 2 6 2 8. ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي: مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي: راديو حادي @irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. صباح الخير والأمل والتفاؤل. مستمعينا الكرام، أقدم لكم استعراضا لبرامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:10، ومن ثم نقدم إليكم نور من القرآن عند 6:28، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم السبت عند 6:42. مكارم الأخلاق تسمعون إليها عند 6:44، وبعد ذلك نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عند 7 تماما، ومن ثم تستمعون إلى إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 7:01. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 6:10، وبعد ذلك نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 7:15، ومن ثم تستمعون إلى معارج النور عند 6:47. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 8 تماما وعلى مدار ربع ساعة، وبعد ذلك تستمعون إلى الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند 8:31، ومن ثم لمن يرغب بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند 8:42. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 8 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم.
فدونك طرا تركت الوجود ولست أبالي بأي مصير. إذا غش قلبي برين الذنوب فلا تلقني في دياج السعير. إلهي فقد أوهمتني الدروب وما عدت أدري بأي أسير. فخذ بيدي نحو ساحر ضاع ومن علي بفضل يسير. ولا تأخذني بما قد مضى فإني منيب بك مستجير. أعني إذا ما أغلت يدي لجيدي حين يدق النفير. وعفر مني جبين الندي فخر سجودا لرب قدير. وعزك لا لا يخيب الرجاء إذا ما وقفت بباب المجير. فما من كريم يرد الدعاء وإني أتيت بكف الفقير. وإني أتيت بكف الفقير.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الآية 180 من سورة البقرة تتحدث عن بحث الوصية. الوصية في الواقع هي ليست بمعنى تعجيل الأجل كما يتصور البعض. البعض يتصور أنه الإنسان عندما يأتي للوصية ويكتب الوصية إنما هو تعجيل واستعجال للموت. الأمر ليس كذلك، بالعكس، في الواقع الوصية هي ترتيب الأمور. الوصية تحتوي على نظر، سعة أفق، أن الإنسان يقرأ المستقبل. بالتالي الموت يواجه الإنسان في كل الأحوال ولا يمكن الفرار من الموت. لذلك هذا الإنسان عليه أن عنده فرصة لأن يكتب الوصية، يدون الوصية، يبين المسائل المالية فيها، ما عليه ما له، ولكي يكون الورثة على بينة من أمرهم. إذن الوصية في الواقع هي أمر طبيعي لمن يتوقع ولمن يتيقن ويؤمن بالموت، أن الموت آتيه. وطبيعة الحال الإنسان عليه أن يستبق الموت، لأنه في وقت الاحتضار عندما يحتضر الإنسان ويواجه ساعات أو لحظات الموت، لا يستطيع الإنسان في تلك اللحظة أن يكتب الوصية، على الإنسان أن يستبق ذلك. وهنا أيضا لابد من ملاحظة مهمة، أنه الإنسان ليس من حقه أيضا وليس من الصحيح أن يقول أنا مثلا أنا أسكن في مكان آمن، ليس هنالك حرب في هذا المكان، أنا عندي أموال أذهب إلى الطبيب وقت ما أشاء إذا أي مرض، الحمد لله صحتي زينة وأمثال ذلك. لا، المرض الموت يأتي وتعددت الأسباب، والموت واحد كما يقولون، الموت يأتي في كل لحظة. الإنسان لا تمنع أمواله، لا تستطيع الأموال أن تقف أمام الموت، ولا منصبه ولا جاهه. ملوك ماتوا في لحظة، أغنياء ماتوا في لحظة. لا تنفع الأموال والجاه والمناصب والعلم والنسب والحسب، هاي كلها لا تنفع، لا تقف أمام الموت. هي لحظة يجب أن تأتي وتأتي، ولا يستطيع الإنسان ولو فعل ما فعل أن يقف أمامها وأن يحول بينه وبين الموت. إذن في الواقع الوصية مسألة طبيعية. طبعا بين الفقهاء هنالك بحث، هل هي واجبة أم مستحبة؟ بحسب ما يستدل صاحب تفسير نور أنه الآية قالت حقا على المتقين، ولو كانت واجبة، يعني الوصية لو كانت واجبة لكانت الآية قالت حقا على المؤمنين، يعني كل مؤمن حق عليه، واجب عليه أن يكتب الوصية. باعتبار أنها قالت حقا على المتقين، هذه تعتبر هذا أمر مستحب، يعني المؤمنين اللي درجة إيمانهم عالية يلتزمون بهذا الأمر، لذلك هو يستدل بهذا الاستدلال. نقطة أخرى أيضا كما يقول صاحب التفسير جديرة بالتأمل، أنه القرآن استخدم هنا كلمة خير عوض المال، يعني قال إن ترك، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف إلى آخر الآية، استخدم كلمة الخير وليس المال. يقول أنه ربما، أنا أقرأ يعني في ترجمة تفسيره، ربما لأن الإسلام يعتبر الثروة المشروعة هي خير وبركة، وبالفعل ذلك. بالتالي الثروة المشروعة، المال الحلال، هو بركة للإنسان، خير للإنسان، ويمكن أن يستفيد منه للترقي، للخدمة، للإنفاق، لخدمة الناس، وبالتالي الأجر والثواب وأمثال ذلك. والإسلام طبعا يحذر من المال الحرام، يحذر من المال الحرام، يحذر من الوله الشديد بالمال، ليس فقط المال الحرام، حتى المال الحلال أن الإنسان يتمسك به ويتعلق به، هذا أيضا هنالك حذر ومنع منه لأن يضر الإنسان.
ترجيح الأموال حتى الحلال على الفضائل الإلهية الأخلاقية، الصفات والسجايا الإنسانية. الإنسان يجب أن يهتم بأخلاقه، بعلمه، بسجاياه، بمكارم نفسه، بكل هذه المسائل الأخلاقية، هذه التي تقدم. إذن هنالك أيضا منع وتحذير من هذا الأمر. وأيضا في بعض الأحيان الإنسان قد يستغل من خلال المال. الإنسان عليه دائما أن يرجح الدين على المال. إذن جاءت كلمة خير لتبين أنه المال الحلال هو خير وبركة إذا استفيد منه بالشكل الصحيح. أيضا اشتراط الوصية بالمعروف، لذلك قال: بالمعروف إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. وهذه أيضا فيها بحث، أنه المعروف بمعنى أن تكون الوصية صحيحة عادلة مطابقة للمعروف، لا أن تكون الوصية وصية ظالمة، لا أن تكون الوصية وصية توجد حالة من الانتقام أو ناشئة من حالة من الانتقام. يجب أن تكون الوصية عادلة هادئة. الذي يكتب الوصية يجب أن يراعي الآخرة، يجب أن يراعي الأحكام الشرعية، يراعي الإنصاف، العدل. يجب أن لا ينتقم من خلال وصيته ببعض الورثة ويقدم هذا على ذاك من دون ضابطة شرعية أو أخلاقية أو إنسانية. لذلك ذكر المعروف وإن كان هو ماله. طبعا كما تعلمون أنه المال بالتالي صحيح هو مال الإنسان، لكن الإنسان أيضا مسؤول عن ماله، يسأل عن ماله، ويسأل أيضا الإنسان، وعلى الإنسان أيضا أن يراعي الورثة خصوصا إذا كانوا أطفال. وهنالك رواية لطيفة وجميلة ومهمة تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله، أن رجلا من الأنصار توفي وله صبية صغار وله 6 من الرقيق، فأعتقهم عند موته. قبل ما يموت لهؤلاء أعتق البقى والصغار. طيب عند أموال أخرى يقول لا، وليس له مال غيرهم، يعني فقط هذول العبيد الـ كما نقول اليوم الخدم، ما يوجد بحث العبيد في زمانه، لكن فقط هؤلاء اجى اعتقهم هؤلاء 6 بدون ان يبيعهم، اعتقهم. عند مال اخر يقول لا، ليس عنده، وليس له مال غيرهم، غير هؤلاء الرقيق. فلما علم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم سأل قومه: ما صنعتم بصاحبكم، عشيرته، أقربائه؟ ماذا فعلتم بهذا الشخص الذي مات؟ قالوا: دفناه. التفتوا إلى قول النبي، قال صلى الله عليه وآله: أما إني لو علمته ما تركتكم تدفنونه مع أهل الإسلام. ما كان خليتكم، ما كان تركتكم، ما كان قبلت، وافقت أن يدفنوا مع أهل الإسلام. لماذا؟ يقول النبي واصل الحديث: ترك ولده صغارا يتكففون الناس، يستجدون من الناس. أنت كان عندك رقيق وهذا مال حلال، قبل أن تموت تعتقهم ومن دون أن تبقي شيء لصغارك، هذا أمر خاطئ. كان النبي قال: لا أدفنه مع المسلمين. هكذا يقول النبي. إذن الوصية مسألة حساسة دقيقة للغاية، يجب أن يراعى المعروف والعدل فيها والإنصاف، لا تنشأ من انتقام، لا تنشأ من جهل، يجب أن تكون موافقة للإنصاف والعدل، تراعي الورثة إذا كانوا صغارا، إذا كانوا نساء، إذا كانوا بناتا، وهكذا. إذن الوصية مهمة، نعم كما يذهب صاحب التفسير هي مستحبة، ولكن مستحب حساس للغاية ينبغي أن يتعامل معه بشكل دقيق. إن شاء الله نواصل الحديث في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير. وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك.
دعاء يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة طهر فؤادك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: إن الله عز وجل يحب المداعبة في الجماعة بلا رفث. المداعبة هي المزاح، لكن المزاح الذي لا يزعج، المزاح الذي لا يؤذي، المزاح الذي وإلا ذاك تحول إلى إيذاء. المداعبة كأنه فيها حالة من الإدخال السرور على الآخرين. والرفث الذي ورد في هذا النص هو الفحش من القول، أنه في بعض الأحيان المزاح الذي هو أمر يمكن أن يمثل خلق من خلق الإسلام ويمثل شيء مرغوب وممدوح ومحمود في الإسلام على أساس ما فيه وما يتضمنه من طلاقة وجه ومن حالة إيجابية في التعامل مع الآخرين ومن حسن خلق وإدخال للسرور على الآخرين. هذا الأمر يعني يبتلى ببعض السلبيات نحتاج إلى أن نقف عندها، لأن هذه القضية من القضايا التي يبتلى بها الإنسان لعله في كل يوم. كل يوم الإنسان حينما يجتمع ويلتقي مع الآخرين تجد أن هناك تفاوت في هذه القضية واسع بين الناس. بعض الناس يعيش حالة من التوتر والتقطيب ويعتبر كأن شخصيته ويعني كرامته وتوازنه هو بأنه أصلا لا يرى متبسما، وإنما دائما يكون جاد حتى يفرض، كما يقول هم بعض اللي يعيشون هذه الحالة يقول حتى يفرض احترامه على الآخرين. وعندنا ناس آخرين على طرف النقيض، بحيث أول ما تلقاهم إلى أن تفارقهم هم يتبعون النكتة بالنكتة والمزحة بالمزحة، وترتفع أصوات ضحكهم وقهقهتهم عالية تطبق المحيط الذي يحيط بهم. وأيضا يوجد مراتب فيما بين هؤلاء وهؤلاء. نحتاج في هذا الموضوع الحساس المهم الذي فيه بعد في الشخصية من خلال هو نفس الإنسان وماذا يعيش يعني في داخله من مشاعر في هذه القضية، وفيه بعد يرتبط بالعلاقات مع الآخرين والانفتاح على المجتمع، يعني على يعني ببعد نفسي وببعد اجتماعي في نفس الوقت. هنا توجد لدينا بعض التوجيهات من أهل البيت صلوات الله عليهم وردت فيما روي عنهم، من أهمها أن النبي صلى الله عليه وآله كان ضحكه التبسم، يعني أن الضحك لا يصير بحالة بحيث يرتفع الصوت بالقهقهة عاليا، وإنما هذا الضحك اللي هو يعبر عن حالة من السرور، حالة من الحالة إيجابية خلينا نسميها، هذه الحالة لا تستغرق بالإنسان إلى حد بحيث يقهقه عاليا. توجد لدينا أدلة تنهى أصلا عن القهقهة. وأيضا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال ضحك المؤمن تبسم، أن المؤمن طبيعة المؤمن أن ضحكه يكون هو التبسم. تجد بعض الوجوه أنها متبسمة في أغلب ما أنت تواجهها، ولكنها لا يعني ترتفع أصواتها بالضحك وبالقهقهة. فهي القضية ماكو تلازم بين أن الإنسان يعيش حالة الانشراح مع الآخرين وطلاقة الوجه، ولكن في نفس الوقت أن لا يقهقه. القهقهة شيء مذموم غير محمود وغير ممدوح. أيضا ورد أن الإنسان إذا قهقه، وطبعا قبل ما أدخل بالنقطة الثانية هناك نهي لعلي أشرت إليه في لقاء سابق، هناك نهي عن كثرة الضحك. ورد لدينا أن كثرة الضحك تميث الدين كما يميث الماء الملح. كيف أنه يذوب الملح حينما يوضع بالماء، الماء شلون يذوب الملح؟ كثرة الضحك ضعف الدين، يعني هذه الحالة ملكة الالتزام والتسليم إلى الله سبحانه وتعالى، هاي الداخلية في نفس الإنسان، هذه يذيبها الضحك كما أن الماء يذيب الملح. فكأنه هذا الإنسان الذي يستشعر مسؤوليات الإلهية إنسان جاد، كثرة الضحك والترسل والتحلل من المسؤوليات اللي يعبر عنها الإنسان الضاحك الله اللاعب، هذه ضعف حالة الالتزام في داخل الشخصية. من الأمور المهمة التي ورد الحديث عنها والتوجيه إليها أن الإنسان إذا قهقه صدرت منه القهقه أن يقول حين يفرغ من القهقه، وهذا ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام، قال أبو جعفر عليه السلام: إذا قهقهت فقل حين تفرغ اللهم لا تمقتني، لأن الضحك هو كأنه يمثل حالة بعد من الله، المقت هو الكراهية الشديدة، البغض الشديد، يعني الإنسان حينما يقهقه كأنه يبتعد عن الله، كأنه يصير في حالة أخرى غير الحالة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وهو أنه يستحضر الله، يستحضر الآخرة، يستحضر اليوم الآخر، يستحضر مسؤولياته، يستحضر ذنوبه، وهذه كلها أمور جدية تمنع الشخصية من أنه تترسل وتسترسل في الضحك وفي الانشراح الزائد عن الحدود. فإذا وقع الإنسان في حالة من هذه القبيل مباشرة يدعو الله سبحانه وتعالى، يذكر الله، ماذا يقول؟ يقول اللهم لا تمقتني، أو لعله في بعض الروايات اللهم لا تمقتنا، يعني لعله وردت في أكثر من نص، وهذا يذكر الإنسان بما عليه، ما يجب أن يكون عليه وينبغي أن يكون عليه من استحضار للقيم التي تجعله يستشعر يعني المسؤوليات، يعني كما أنا عبرت عنه يكون إنسان جاد، يعني هذا الإنسان الجاد في مقابل ذاك الإنسان اللاهي اللاعب. ورد لدينا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه، طبعا الرواية عن الإمام أمير المؤمنين، قال: كان ضحك النبي صلى الله عليه وآله التبسم، فاجتاز ذات يوم بفتية من الأنصار، مر على مجموعة من الشباب، وإذا هم يتحدثون ويضحكون ملء أفواههم، لاحظوا هذه الحالة، ملء أفواههم يضحكون بهذه الطريقة، وإلا هو مجرد الضحك وإدخال السرور على الآخرين، وهذا أمر محمود وكان يمارسه رسول الله وكان يمارسه أمير المؤمنين، طبعا من خلال الروايات التي دلت على هذا الأمر، ويضحكون ملء أفواههم، فقال: مه مه يعني كفوا، فقال: ما يا هؤلاء، من غره منكم أمله وقصر به في الخير عمله، فليطلع القبور وليعتبر بالنشور، واذكروا الموت فإنه هادم اللذات. رسول الله صلى الله عليه وآله في طريقة يعني علاقاته ودوره في إصلاح المجتمع، كان حينما يرصد حالة فيها إفراط في جانب يحاول أن يعادلها، يحاول أن يوازنها، يوصلها إلى حالة التوازن، كأنه حينما اطلع على هؤلاء المجموعة من الشباب الذين هم مستغرقون في مزاحهم وضحكهم وانشراحهم، أراد أن يوازن الرؤية عندهم، فذكرهم بماذا؟ بالمسؤوليات، ذكرهم بالعقائد التي يعتقدون بها، وجعلهم يستحضرون الرؤية التي يعيشونها تجاه الكون والحياة، فذكرهم بماذا؟ يقول ذكرهم بتقصيرهم بالعمل، من غره منكم أمله، هذا الذي يغره أمله فيحسب أنه باقي في هذه الدنيا ينسى الموت، هذه قضية واحدة أولى، وقصر في به في الخير عمله، يعني هو ما مستعد إلى ذلك اليوم، يوم القيامة، فيقول له، ينبههم النبي صلى الله عليه وآله، يقول: فليطلع القبور، خلي يروح يشوف القبور، يروح للمقبرة حتى يعرف عاقبة أمره شنو هي، وليعتبر بالنشور، يتذكر يوم ما تنشر الناس وتبعث من في القبور، واذكر الموت فإنه هادم اللذات. هذا الأمر يعني يجعلنا نأخذ بنظر الاعتبار التوازن الذي يجب أن تصل له الشخصية الإسلامية حسب ما جاء من توجيهات عن النبي وأهل بيته. أيضا أنه ورد لدينا في بعض الروايات أن من الجهل عن الإمام الصادق عليه السلام، من الجهل الضحك من غير عجب، أن الإنسان يضحك من دون أن يتعجب. الضحك مو مجرد أن واحد يريد يفضفض عن داخله وعن نفسه، بس مجرد يضحك، وإنما الضحك ينشأ من تعجب. بعض الضحك لا، هو مبني على حالة الترسل واللاجدية وكأنه عدم الاهتمام بما حوله الإنسان، هنا طبعا من خلال هذه القضية نحتاج إلى أن نقف لنتحدث عن مسألة مهمة، وهي أن هناك في الإعلام المعاصر أو في التلفزيونات المعاصرة خلينا نقول أو الفن المعاصر، هناك فن كوميدي، يعني هناك فن هو يبتني على إضحاك الجمهور سواء كان بالمسرح أو بالتلفزيون أو بالسينما. هذا الموقف منه ماذا يكون؟ يعني كيف نصل إلى رؤية إسلامية في مقابل هذه الحالة؟ يمكن أن نثبت عدة حقائق استنادا إلى هذه النصوص التي تتحدث عن المزاح والضحك. هذه المواقف المشاهد التمثيلية الكوميدية هي أكثرها فيها حالة من الضحك وحالة من المزاح، فهذه إذا كان بها إثارة سخرية بالآخرين، إذا كان فيها كذب، إذا كان فيها نسيان للآخرة، إذا كان فيها تجاوز على كرامات الناس وكرامات بعض الآخرين، في مثل هذه الحالة هذه ما تكون محبوبة. مو الإنسان أنه هو المهم، الشيء اللي يرتاح به هو يقبله، لابد أن نصير عندنا حالة من التوازن بحيث ما نتأثر لأنه إحنا نرتاح إلى الفنان الفلاني الكوميدي، يعني إحنا لابد أن نقبل من عنده كل شيء، وإلا ذول بعدين هم راح يقودونا، وهذه قضية خطيرة. شخصيات عندها قدرة على إضحاك الناس هي هاي راح تقود الجماهير، احنا نريد الشخصيات اللي عندها قدرة على إصلاح الناس هي تقود الجماهير، مو اللي عندها قدرة على إضحاك الناس تقود الجماهير. هذه نقطة جدا مهمة لابد أن نأخذها بنظر الاعتبار، فهناك ضوابط وهناك قيود وهناك موازين لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار، على أساسها نقيم هذا الفن وهذه الكوميديا مقبولة لو ما مقبولة. أما الكوميديا من يصير بيها نقد بناء، من تثير التعجب عند الإنسان في اتجاه بعض الظواهر، من تنبه الإنسان إلى بعض الحقائق، هذه ما راح يكون بها أي ضير، ما راح تكون سلبية. وإحنا ندعو أصلا يعني أهل الفن من المسلمين والذين يؤمنون بالإسلام كمنهج حياة، ندعوهم إلى أن يعبروا من خلال طاقاتهم الفنية، يعبروا عن هذا المستوى من الكوميديا الرفيعة، مو أنه يصير عندنا أي شكل من أشكال الكوميديا هو يصير مقبول ومحمود، ويصير المقاييس على أساس أنه من يتمكن أن يضحك الناس أكثر. لا، هذا مو صحيح. إحنا الأساس والقيمة الأولى عندنا من يتمكن أن ينفع الناس أكثر، من يتمكن أن يصلح الناس أكثر، من يتمكن أن يقدم الناس باتجاه أهدافهم بخطى سريعة بدرجة أكثر، مو أنه مجرد أن الإنسان لازم يضحك ولازم يترسل ولازم هذا استرخاء مع الهوى، مع دواعي الهوى. هو هذا والأغاني وأمثالها من الأشياء والمشاهد الرقص ومشاهد الهوى التي نشهدها هنا وهناك من خلال شاشات التلفزيون وأمثالها، هاي هي التي تضعف الشخصية، هي هاي اللي تحول الشخصية من شخصية لاهية، من شخصية جادة تستحضر آخرتها، تستحضر مسؤولياتها، إلى شخصية أخرى لا تفكر إلا باسترخاء ولا تحاول إلا أن تعيش مزاجها وغرائزها بطريقة متحللة. هذا يضعف المجتمع، هذا يبعد المجتمع عن الوصول إلى أهدافه. هذا الإنسان من هو يشاهد هذه المشاهد ويريد يطلع إلى العمل، ما يطلع إلى العمل بجدية ويترك. أما هذا الإنسان الجاد الذي يفكر بمسؤولياته، لا، يكون عنده مبادرة إلى أعماله وإلى واجباته ومسؤولياته بدرجة أكثر. لكن طبعا كما ذكرت لا على أن تتحول القضية إلى حالة تقطيب وإلى حالة عبوس، لأن المؤمن كما ورد لدينا عن النبي صلى الله عليه وآله، المؤمن دعب اللعب. هذا المؤمن هو بطبيعته بشوش، المؤمن هو بطبيعته يدخل السرور على الآخرين من خلال طلاقة وجهه ومن خلال لطفه في التعامل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج مكارم الأخلاق.